ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في باب الحدود والحقوق، يعني حقوق الله عز وجل وحقوق الإنسان. يتكلم بقى في ويعرف بقى بالحقوق بالحدود حدود الله والعقوبة والتعزير، فرق بين الحد والتعزير، ويدخل بقى في جهاد أهل الكفر. بالنسبة للتعريف بحدود الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أنت مكلف كحاكم أن تحكم بالعدل سواء لك أو عليك أو لخصمك، أنت مكلف بذلك. ولا تنظر في قضية العدل إلى جنس ولا دين ولا خصومة ولا إلى أي شيء، فالحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزنا، وهذه الحدود المعروفة، لأن السارق في النهاية هذه أموال المسلمين ترد إليهم. فقطع يد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني، هذا كله حفاظ للأموال والأعراض، وهي من مقاصد العظمى للشريعة. قال: ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف جمع وقف، والوصايا جمع وصية، التي ليست لمعين، هذه من أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فجرة. الإمارة يخشاها الناس، التقي تقوده تقوى، وغير التقي لا بد له من وازع يزعه. وعثمان رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فليست كل النفوس تستقيم بالموعظة الحسنة وبالترغيب، لكن منها من لا يستقيم ولا يعرف الطريق إلا بالتقويم والشدة ويعني العزف. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة خلاص، برة لابد، قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل الطرق، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء الأموال بين الناس. هذه قيمة الإمارة سواء كانت برة أو فاجرة. وهذا القسم يجب على الولاء البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة، لئلا يكون للسارق فيه شبهة. وهذا القسم يجب إقامته، الحدود عموما، على الشريف والوضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. فالشريف يتركونه لشرفه ولماله وجاهه وما شابه، والأصل أن يكون الجميع تحت طائلة القانون سواء قانون الشريعة. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة، هذه الحدود إذا وصلت إلى الحاكم لا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهم، ولا تحل الشفاعة فيه أي أصلا، لا تحل الشفاعة في والعياذ بالله الشفاعة في الحدود الله تبارك وتعالى لا تحل. ومن عطله لذلك يعني لأجل الشفاعة هو قادر على إقامته، فعليه لعنة الله، يعني مبعد من رحمة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وعقوبته عظيمة. قال وراء أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم ولم يزل في سخط لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار، هذه رضغة الخبال، والعياذ بالله، أن تقول في مسلم ما ليس فيه. فلا ينبغي أبدا أن تعطل الحدود، ولا أن يشفع فيها، ولا أن يخاصم في باطل. إذا رأيت باطلا فتنحى وتجنب واعترف بالحق وأقر بالحق لأصحابه. وكذلك لا ينبغي أبدا، إذا قلت في مسلم ما هو فيه مما يكره فهذه غيبة محرمة، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهذه أشنع وأكبر، وهو من البهتان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام الذين يحكمون بين الناس، والشهداء الذين يشهدون على القضايا، وكذلك الخصماء، وهؤلاء أركان الحكم، صاحب حق وخصيمه وحاكم يحكم بينهما. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ يعني هذه قد يثور قومها، قد وهي صاحبة شرف وصاحبة وجاهة. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، وكان حب رسول الله وابن حبه. فكلمه أسامة فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من مثل هذه الأشياء. إذا عرف الحاكم هذه المسألة فلا ينبغي أبدا أن يتأخر عن إقامة الحدود، وكذلك لا يشفع في حد من حدود الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لا يجامل في ذلك أحد كائنا من كان، يعني شريفا ولا وجيها ولا قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطمان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي من بني مخزوم المخزومية، التي هي جحود العارية، جحدت العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، قالوا أنها سرقت أو جحدت العارية، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وقد برأها الله من ذلك، فقال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبعا مسألة القطع بالنسبة لمن استعار فجحد، الجمهور لا يقولون بالقطع، وبعضهم يقول بالقطع، والذي يظهر الله أعلم أنها سرقت ولم تجحد العارية، يعني كأن قول القائلين بأنها جحدت العارية هو الصواب هنا، وهو الذي كان وحصل بالفعل، قال: وقد روى أن هذه المرأة، التي قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها، والحديث في الصحيحين. فالإنسان إذا تاب، يعني أقيم عليه الحد، فتاب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من علامات صلاح الحال. والله عز وجل قد عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه الله عز وجل وتاب عليه وهداه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهذا لا بأس، وهذا من الاجتباء وهو من الاصطفاء وهو من المكارم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحدود كفارة لأصحابها، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى ومن يسر هذه الشريعة. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار، الحديث ضعيف عند عبد الرزاق وغيره. قال: وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان، عثمان الحاكم رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه. إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال إذا بلغت الحضور السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فلعن الله الشافع يعني الذي يقبل الشفاعة، هذا خلاص إذا وصلت السلطان انتهى الأمر خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شفاعة أسامة لأجل ذلك، أسامة بن زيد. قال يعني هذا طيب، لو قلنا هذا بالنسبة للحاكم، بالنسبة للقاضي لو وصل الحد إلى القاضي وشفع فيه أحد، هل يأخذ حكم السلطان أو لا يأخذ حكم السلطان؟ ظهر الله أعلم أن السلطان هو المنفذ إذا وصلت السلطان فقط، لكن للقاضي أن يسقط هذا الأمر، للقاضي أن يسقط هذا الأمر. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه، أخذ الرداء، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ يعني الرداء يعني لا يستحق هذا تقطع يده، فكأن نفسه لم تطب بهذا، أنا أهب ولا خلاص هو هبة له. فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ خلاص قبل أن يصل إلى الله. وهنا قال العلماء أنه إذا وصل هذا الحد إلى الحاكم ينبغي عليه، يجب عليه أن ينفذ الحد، أن ينفذ الحد. ثم قطع يده، ثم قطع يده. الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه هو صحيح، يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان خلاص العفو عندك أنت، فأما بعد أن رفع إلي وهو الحاكم في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تعطيل الحد، لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء، يقول شيخ الإسلام فيما أعلم، على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم. لماذا؟ لأنهم رفعوا تابوا بعدما رفعوا، لو تاب قبل أن يرفع خلاص يسقط الحد عنه، لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا، حتى وإن تابوا توبتهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وتكون عقوبتهم ردعا وزجرا لمن تسول له نفسه مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر مرة أخرى. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم، وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهله، والتمكين من استفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته أنت على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. لكن لو شفع عند القاضي هذا أمر آخر يجوز له، يعني أمسك شخص، أمسكت شخصا أخذ مني شيئا وذهبنا إلى القاضي وأسقطت ذلك عنه عند القاضي يسقط، لكن إذا وصل إلى الحاكم المنفذ فلا يسقط. قال والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا قال فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا عموم. قال هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مكرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، إن طلب إقامة الحد عليه أقيم. وآية هذه الآية إنما جزاء الذين، آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن ترفع، ويرفع ذلك الأمر إلى الإمام، ذلك لهم خزي في الدنيا يعني عار ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيم عليهم الحد إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعهم ومن تاب تاب الله عليه. قال فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، الذي يتوب، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل. التعليل في الآية لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد فإن كل إنسان قد يظهر التوبة وغير صادق، ولذلك لم يتب إلا حين قدرنا عليه وأردنا أن ننفذ به الحد. وقوله تعالى الله غفور رحيم تعليل في قبول توبته، يعني فاعلموا أن الله غفور رحيم فاغفروا لهم واتركوهم، هذا تعليل لرفع العقوبة لا لإثبات العقوبة. قال هذا وإذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، وهو يجري مجرى مبني أحمد، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم. هو قال يا جماعة أنا يعني ارتكبت، هو ارتكب حدا ويريد أن يقام عليه الحد، وإن ذهب لم يقم عليه حد لم يقم عليه حد خلاص. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهلا تركتموه، لأن ماعز لما رجموه ترك الحفرة وخرج وجرى فتبعوه بالحجارة حتى مات حتى قتلوه، فقال فهلا تركتموه، فهلا تركتموه، لأن الحدود تسقط بالشبهات تضرب بالشبهات. وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه مع أثر أخرى حديث صحيحين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. خلاص إذا وصل الحاكم الذي ينفذ الحكم وجب، لابد أن يقام، فيمكن أنا أسامح غيري يسامح حتى لا يصل إلى الحاكم، وفي هذه الحالة ينتهي الأمر. قال وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، يعني حدود الله تبارك وتعالى وإقامة الحدود فيها أمان عظيم لأهل الأرض. يعني لو أن رجلا سرق وقطعت يده وعلم المجتمع كله أن لهذه اليد قطعت في سرقة، يعني يخشى الناس بعد ذلك من السرقة، يخشون خشية شديدة، لا يستطيع أحد أن يقدم على هذا الفعل مرة أخرى. قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كثرة المعاصي، وهذه الحدود إذا أقيمت منعت شرا عظيما في المجتمع كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله سبحانه وتعالى، فحصل الرزق والنصر. والمعاصي سبب، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليطيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومعلوم يعني المعاصي معلوم أنها تكون سبب في منع الرزق، تكون سبب في منع القطر من السماء، تكون سبب في كثرة الزلازل والخسف والمسخ، تكون سببا في قلة البركة، وسبب كل شر المعاصي. والطاعة سبب لكل خير ورحمة من الله تبارك وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال. هذا مصيبة من المصائب الكبيرة أنك تأخذ منه مال لأجل أن يدرى عنه الحد بهذا المال، تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، لا الدولة تأخذ ولا غيره ولا أحد ولا حتى صاحب، يعني إذا وصل إلى الإمام ولا صاحب حتى صاحب المال. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث حرام لا يجوز أكله، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، أكل المال الحرام. يبقى الأول تعطيل الحد والثاني أكل السحت، وكلاهما عظيم، يعطل الحد ويأكل السحت. فترك الواجب وفعل المحرم، يبقى ترك الواجب وهو تعطيل الحد وفعل المحرم وهو أكل الأموال الحرام التي لا ينبغي له أن يأخذها أو يأكلها. قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى عن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانا الهدية وهدايا العمال كما غلول، كما قال العلماء غلول، هذا غل، هذا هذه سرقة، هذه مال حرام، هذا سحت. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب ومن شهادة الزور وغيره. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الذي يدفع والذي يأخذ والذي يمشي بينهما، الوسطى الذي يمشي بينهما، الذي يمشي بينهما بهذا الأمر، الراشي والمرتشي والرائش. حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم ومن كتب الحديث، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. حديث في الصحيحين. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، إذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأتي، يعني كان في بيته فزنى بامرأتي، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، يعني حتى لو قام على ولده الحد. وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، لأنه كان بكرا، وإن على امرأتي هذا الرجم، ترجم حتى الموت. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك، المئة والخادم رد عليك، يعني أموالك رد عليك لا يفتدى بها، المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، هذا التوكيل في إقامة الحدود، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. ففي الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، هذا لا يكون، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيره، خلاص هذا مال ننتفع به للدولة ونقيم الطرق والكباري، ويعني مصلحة الدولة، هذا كله محرم. قال: وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث، مال سحت خبيث. وأكمل إن شاء الله معكم في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.